الشباب والجريمة لفضيلة الدكتور عبد الله الأمين الشنقيطي.
الشباب الله تعالى أعطاهم حيوية وأعطاهم قدرة وجعل فيهم الشهوة أقوى من غيرهم، لأن القوة الموجودة في الشباب من جملتها الشهوة فهي فيهم أقوى، فلذلك داعي الشيطان وداعي النفس وداعي الدنيا وداعي الناس في الشباب أقوى من الكبير، لأننا إذا نظرنا إلى الأمور التي تعوق وتثبط وتبعد عن الطاعات وعن الله نجدها أربعة أمور لا خامس لها، كل الأمور التي تعوق، فهذه الأمور هي في الشباب أقوى وأمتن وأمكن فيه، ولذلك ورد أن من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ما لا شاب نشأ في طاعة الله، لأن الشباب لهم نزوة وله شهوة، فإذا استقام الشاب على الطاعة وابتعد عن المعاصي ومسك نفسه عن المحرمات أصبح من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ولذلك قال ليس الشديد بالصورة الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه، يملك يعني عنفوان غضبه وعنفوان شهوته، ولذلك الشاعر يقول ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. أيوة غض الطرف هذا أصعب شيء، وخصوصا على الشباب، وكل المشاكل تأتي من الطرف، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، والشاعر قال قلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم، فالنظرة سهم من سهام إبليس، ولذلك ديننا دين عجيب، أول ما قال الله في هذا الجانب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فالشاب إذا تمكن من بصره ولم ينظر إلى الحرام وتمكن من سمعه ولم يسمع إلى الحرام وتمكن من لسانه ولم يتكلم بالحرام وتمكن واستمسك برجله ولم يمشي إلى الحرام واستمسك بيده ولم يلمس بها الحرام، عند ذلك هذه الأفعال تسقي الإيمان كما يسقي المطر الأشجار، فيقوى جذع الإيمان في قلب الشاب فتهون عليه الدنيا في رضا الله تعالى، فيكون لا يخاف إلا من الله ولا يغضب إلا لأجل الله ولا يقوم إلا لأجل الله ولا يجلس إلا لأجل الله، وتبقى حياته لله، فتبقى حياته تدر عليه وعلى الأمة أنواع من الخيرات ومن المنافع ومن الكرامات ومن المنزلة لا يعلمها إلا الله، ولكن هذا لا يكون إلا بمكابدة. الدين لا ينمو في النفوس ولا يقوى إلا بالمكابدة، ولذلك قانون المعاوضة هو الذي يحكم الدنيا، لما خلقنا الله خلقنا بقانون يسمى قانون المعاوضة، أعظم حق حق الخالق لأنه هو الذي أوجدنا، أكبر حق بعد الخالق الوالدين لأنهما السبب بعد الله، ثم شيوخ الإنسان لأنهم علموه العلم، ولذلك قانون المعاوضة هو الذي يحكم، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ولذلك من لم يجد ذل الطلب لا يمكن أن يجد عز العلم، من لم يجد مكابدة منافذ العلم على كفها عن الحرام وكفها عن الاستعمال في المحرمات لا يمكن أن يجد الورع، فنحن يحكمنا قانون يسمى قانون المعاوضة، ولذا الجريمة في الشباب دواعيها كثيرة، ومن أعظم دواعي الجريمة عند الشباب الشهوة، النفس حب الشهوة، شهوة المحمدة، شهوة الغريزة، شهوة الفتوة، شهوة الشجاعة، شهوة الإقدام، كل هذه الشهوات تجعل كثير من الشباب يقدم على الجرائم، لكن لو يعلم الشاب أن هذه الجريمة التي يقترفها أولا في الدنيا تحطمه، الجرائم تحطم صاحبها في الدنيا، وتسقط الجريمة عدالة الشاب، ثم بعد ذلك تعوقه عن مكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك تجعله يدخل النار ولا يدخل الجنة. فإن تأمل الشاب في ما يجد من المتع في الجرائم وما يجد من المنزلة والكرامة في ترك الجرائم لعلم أنه هناك لا مقارنة بين هذا وهذا. ماذا قالت المرأة المسلمة للشاب الذي طلب منها ما لا ينبغي؟ قالت له: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأبتغينه، فكيف بالأمر الذي التي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه؟ شاب دعت امرأة وقالت له: هلما؟ فقال لها: لا يمكن، الزواج غير ممكن، والحرام أنا لا أفعله، أما الحرام فالممات دونه، القبر وعذاب القبر والفضائح يوم القيامة، والحل لا حل، ما يمكن الزواج لتعذره، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه؟ تأمل الشاب أن ما عند الله تعالى أعظم من اقتراف الجريمة، وأن الجريمة أقل ما فيها تسقط العدالة. أي إنسان يقترف جريمة وتثبت عليه، إذا ذهب إلى القاضي يشهد يقال شهادتك مردودة، لأنه ساقط العدالة، من يتعاطى الإجرام ساقط العدالة، والمداومة على الصغائر يعني تسقط العدالة. وإنسان إذا جاء للقاضي لا تقبل شهادته، وأي دناءة وأي ذنب في الدنيا أعظم من واحد ترد شهادته. ثاني شيء يعني الويلات التي تأتي لأهل المعاصي، كل من يداوم على المعاصي عياذا بالله تعالى عمره لا بركة فيه، ومال لا بركة فيه، وولد لا يجد فيه البركة، ولذلك كل المصائب سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كل مشكلة تأتي سببها المعاصي. ولذلك كان عمر إذا راح يشيع الجيش يقول: أنا لا أخاف عليكم من العدو، لكن أخاف عليكم من المعاصي، اتقوا الله اتقوا الله، إن الله تعالى ينصر المسلمين بالاستقامة على الدين. ما انتصر المسلمون في غزاة بالقوة، ولم ينل المسلمون مرتبة ولا منزلة إلا بالطاعة والاستقامة على الدين. ولذلك هذا الدين أمر عجيب يكون بالتعامل مع الله وبالسير على الطريقة التي رسم الله، تنال الأمة ما تريد من المنازل والكرامات. لا تنال الأمة ما تريد أبدا بالقوة، وإن كانت مطلوبة بالقوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن الذي تنال به المنازل هو الاستقامة على الدين. والذي يدمر المجتمع والفرق هو الجريمة العصيان. ولما اجتمع قريش وغطفان وهوازن والأحابيش على أهل المدينة وجاءوهم من فوقها ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن زغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر، ماذا قال المسلمون؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان بالله تعالى وبدينه والتسليم لأمره، هذا الذي يعز هذا الأمة ويرفعها. والذي يدمر عدم الإيمان وعدم التسليم، عدم الطاعة، هذا هو الذي يدمر، وهو الذي يوبق، وهو الذي يوقع المهلكة في الأمة. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. لذلك جاء الله بشيء لم يكن في الحسبان. ما الذي نصر الله به المسلمين يوم الخندق يوم الأحزاب؟ بماذا؟ بالرياح. وبماذا آخر؟ الملائكة. أرسل الله جبريل وأرسل الرياح، وخرجت قريش وغطفان والأحابيش، الأحابيش يعني قبائل مختلطة يقالها الأحابيش، خرجت مهزومة وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. الملائكة يأتمرون بأمر الله، والرياح تأتمر بأمر الله، لكن المشكلة الآن منا نحن المسلمين، الآن نحن الآن ما نقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما يزيدنا ذلك إيمانا وتسليما. وإنما كثير من المسلمين يعتمد على القوة المادية ويعتمد على غير الله، ولذلك يترك الرب الناس لما اتكلوا إليه. من التجأ إلى شيء وكل إليه، إذن من أكبر أسباب إيقاع الأمة في هذه الأمور التي تكون فيها هي الجرائم، هي المعاصي، لأن الجريمة تساوي المعصية. المعاصي هي كل مشكلة نعيشها، والخلاص من الضعف ومن التمزق ومن التشرذم ومن سيطرة أعدائنا علينا ومن نبلنا أن ننضوي تحت ديننا ونتمثل الدين في حياتنا، فنبيع بيع إسلام ونترك الربا المدمر الذي أخبر الله في محكم كتابه أنه يمحق. قال الله تعالى: يمحق الله الربا. هذه مشكلة، ونحن إذا أردنا أن يقل الإجرام ويكثر الإنتاج ونرتفع نتمثل الدين، وخصوصا الشباب، لأن عمر رضي الله عنه كان يقول: الخير كله في الشباب، وكان يجلس مع الشباب، فالشباب عندهم الحيوية وعندهم النشاط، ولكن هذا النشاط وهذه الحيوية لا بد أن تزم، لا بد لها من العلم. أهم نقطة العلم، لأن العلم هو الذي به نبتعد عن الإجرام. لما لا؟ لأن من علم خاف، ومن خاف أدرج، ومن أدرج سلم، ومن لم يتعلم أمين، ومن أمين لم يدرج، ومن لم يدرج أدركه العدو. أول نقطة يجب أن يهتم بها الشباب في علاج الجرائم والجريمة العلم، العلم الشرعي المدلل بالكتاب والسنة، لأن العلم هو الذي صاحبه يخاف، ومن خاف ابتعد عن المعاصي وجد في الطاعة، فمن ابتعد عن المعاصي وجد في الطاعة جاءته النصرة الغيبية، جاءته الملائكة وجاءت الريح واستجيبت الدعوة، وأصبح من عاداه دمره الله، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. إذن أكبر علاج للجريمة تعلم الشرع، ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع ببعض الصحابة أنهم تقالوا عمله وقالوا: هذا غفر له ربه ما تقدم من ذنبه ونحن نفعل، قال: والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. ولذا هذا الدين دين وسط، أنا وأصلي وأصوم وأفطر إلى آخر الحديث، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع الأمر بالعلم وبالعمل ينبغي أن يعيش المسلم وخصوصا الشاب عيشة وسطا. عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني به. فقال: أنت الذي قلت كلا؟ قال: نعم، وما أردت إلا خيرا. قال: لا تفعل، فإنك إن فعلت ذلك ضعفت نفسك ولم تقم بالواجبات، أو كما قال: فإن لنفسك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. دين الوسطية دين يعالج الإجرام ويعالج الكسل ويعالج أيضا الإفراط، ما فيه إفراط في الدين ولا تفريط. إذن أهم نقطة تعالج بها الجرائم العلم الشرعي، وأخطر نقطة تأتي بالإجرام الجهل بالدين والجهل بعواقب الجرائم. من أقل ما في الجرائم أنها سبب للرق، الرق هذا الذي هو موجود في الإسلام، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. المعاصي هي التي تأتي بالرق، لا يأتي رق إلا بمعصية الكفر. إذن نعالج الجرائم بالعلم. النقطة الثانية التي نعالج بها الجرائم ما أعد الله لنا بالابتعاد عن المعاصي من الكرامات ومن المنزلة، كما ذكرنا: شاب نشأ في طاعة الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فما أعطانا الله تعالى على العمل القليل من الأجر هذا أيضا مما يسبب للعاقل أن يبتعد عن المعاصي. لأن شخصا ولله المثل الأعلى أعطاك كل ما عندك، كيف يكون إكرامك له؟ أنقذك من الموت، أنقذك من النار، أنقذك من الهلكة، أعطاك الأموال والأولاد، وطلب منك أشياء في مقدورك، وما لا تستطيع عليه ربك يسامحك فيه. ولذلك الله جل وعلا أمر بالمعاوضة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: من عمل لكم معروفا، من صنع لكم معروفا فكافئوه. ولذلك من العيب على الشاب أن يعصي الله تعالى وأن يكون صاحب إجرام وصاحب دخول فيما لا ينبغي، مع ما يسببه له من التدمير في الدنيا والعقوبة في الآخرة. النقطة الثالثة: ما تسببه هذه المعاصي من الويلات لأصحابها، فإن عيالا بالله الفحشة تأتي بموت الفجأة. الذي يتعاطى الفاحشة دائما يموت فجأة، وتسبب أمراض لا تخفى عليكم، خصوصا جرائم الزنا واللواط وهذه الأمور الشذوذ، يسبب من الأمراض ما يعرف بضعف المناعة، والسيلان والزهري وأمراض لا تنتهي عياذا بالله. هذا عربون لما ادخر الله لهؤلاء يوم القيامة من العذاب، وإنما هذه بداية طعمة مقدمة لما يجدونه يوم القيامة عند الله لهؤلاء. أما من ترك الفاحشة لوجه الله تبارك وتعالى، ولأن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، وصبر على نفسه، فالله تعالى يعوضه بأن تكون الحسنة في نفسه أكثر متعة من الجريمة عند أصحاب الجرائم. قال العلماء: إن الشاب أو الشيخ إذا كابد الطاعات وعمل بها ثم عمل بها، يصبح إذا غض بصره يجد النشوة التي يجدها الناظر إلى الحرام، وإذا كف لسانه عن الغيبة يجد النشوة التي يجدها المتكلم في الحرام. فهذا أيضا من بركات الطاعة، أن من عاود عليها يكون يجد المتعة في الطاعات وفي الكف عن المحرام، كما يجد صاحب المعصية المتعة في تعاطيه للحرام. النقطة الخامسة: ينبغي أن يكون كل شاب على ثغرة على قدر ما يستطيع، لأن من أخطر الأسباب التي تجعل الجريمة تنتشر كل واحد يكون حيادي ما لي شغل، كل مسلم على ثغرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل مسلم يجب أن يهتم بالإسلام وبالمسلمين كما يهتم بماله وأولاده، ويغار على الإسلام والمسلمين كما يغار على ماله وولده، ويحافظ على الإسلام والمسلمين كما يحافظ على ماله وولده. أما أن يكون الشاب أو الشيخ إذا رأى شخصا في المعاصي لا يهمه، وإذا رأى الإسلام يسب لا يهمه، أما إذا اعتدي على ماله فإذا هو يزبد ويرعد، هذا عيب. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم قال: والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والأولاد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله وعملتم في بدينه. فينبغي للمسلم أن تكون عنده الغيرة وعنده الحمية للدين، فإذا رأى شخصا يعمل المعاصي يقول له: يا عبد الله، يا أخي، لما تفعل هذا؟ وإذا رأى شخصا يسب الدين يقول له: يا فلان، اتق الله، ولكن بشروطها: أن يكون عالما، وأن يكون ذلك بالموعظة وبالرفق، وأن يكون يعلم أن ما أمر به يعني صالح وما نهى عنه منكر، فتكون الكلمة مكملة للشروط. ولذلك النقطة الأولى في علاج الجرائم هي العلم. ومن أكبر أسباب الإجرام جعل غير القدوة قدوة، وهذه مشكلة. تجد كثيرا من الشباب يرى القدوة في المغنين والمغنيات، وفي الممثلين والممثلات، وفي عارضي الأزياء، وفي أصحاب الرياضة، والقدوة في العلم والعمل، القدوة في الطاعة، القدوة في الاستقامة، القدوة في التقاء. أما يكون أبناء المسلمين ويكون شباب المسلمين جاعلا قدوته في المغني؟ قال العلماء: لا يتعاطى غناء أصحاب الفضل. وقال الشوكاني في كتابه نور الأوطار: والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه. واتفق الأئمة الأربعة أنه لا يتعاطاها للمروءات، يعني هذا من يريد أن يجعله أقل ما يقال فيه إنه ليس من عمل أهل المروءات. هل يريد شابا مسلما أن يوصف بأنه ليس من أهل المروءات؟ إذا مع الأسف من أكبر أسباب الإجرام جعل غير القدوة قدوة. وإذا ولذلك إذا وضعت الأمور في غير محلها مشكلة. أن نجعل غير القدوة قدوة هذه مشكلة. ولذلك انشغال الشباب بالتفاهات، تجد شاب عاقل هو لا يفكر في أن يحفظ القرآن الكريم، ولا يفكر في أن يحفظ المتون، ولا يفكر في أن يخترع للأمة آلة جديدة تمشي السيارة بها، أو يفكر لأن يجعل للأمة آلة تطير بها الطائرة، أو يفكر للأمة لعلاج جديد يخفف الآلام أو يعالج بعض الأمراض، أو يفكر للأمة بطريق جديدة للحساب يسهله على الناشئة، أو يفكر في وضع أصول الفقه في قوارب يفهمها كثير من الطلاب التي يصعب عليهم أصول الفقه، وكذلك النحو والصرف. ينبغي للشاب أن تكون همته عالية، يفكر في رفع مستوى الأمة، كيف أنا أصنع آلة وتكون الصناعة للأمة الإسلامية وأنا اكتشفتها، كيف أسهل فن من الفنون وأضعه في قوالب يسهل حفظه على الطلاب، كيف أحفظ كتاب الله تعالى وأفهمه وأفسره تفسيرا نجعل العامة والخاصة تفهمه. أما شاب ينام ويأكل ويضحك ملء فيه وكأنه كما قال الشاعر نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم وتشغل فيما سوف تكره ربه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. ينبغي للشاب أن يعالج الإجرام بسلوكه. أكبر ما يعالج الإجرام السلوك، السلوك الحسن، وجعل أهل القدوة قدوة، جعل العلماء الصلحاء الأتقياء قدوة. كما أنه ينبغي للشباب أن يتقرب من العلماء، فإن العالم الرباني إذا جاءه الشاب بث الشاب في العالم الحيوية والنشاط، وبث العالم في الشاب العلم والأناة والحلم، وبصره بما لا ينبغي أن يفعل. ولذلك لا بد للشباب من الجلوس بين يدي العلماء الذين عرفوا بالفضل والأمانة والعقل وحفظ العلم، يعني يبصرون الشباب بالعلم النافع، وأيضا يستفيد الشيخ منهم إذا نبهه على بعض الأمور، حتى يستفيد الشيخ من نشاط الشاب وحيويته، وحتى يستفيد الشاب من عقل الشيخ وعلمه وهدوءه وحكمته، فتكون الحيوية والنشاط مع العقل والحكمة فيتلاقى حالا، فنخرج للأمة جيلا عامل عقلاء ينتج للأمة الخير ويبعدها عن الشر. وأضر ما يضر الأمة الكسل، من أكبر أسباب الإجرام الكسل، لأن الذي يكسل يجهد، والذي يجهد يعمى، والذي يعمى يقع في المهالك. الكسل، أعوذ بالله من الكسل. ومن أسباب الإجرام البطالة وترك الدراسة، ووفر في الوقت لمن ليس عنده علم ولا عقل ناضج، فالبطالة هذه خطيرة جدا. العقلاء يتمنون أن يجدوا وقتا زائدا ليشغلوا في طاعة الله وفي التعليم وفي التعلم وفي التجارة وفي الاختراع، لكن المغفلين يقتلون الوقت ويتمنون أن يضيع عليهم هذا الوقت. فينبغي للشاب أن يبتعد عن ضياع الوقت، لأن ضياع الوقت ضياع للعمر. أنفس ما يعطى الإنسان الوقت، لأنه هو الذي به يحفظ القرآن ويصلي ويصل الرحم ويعالج المريض ويصلح ذات البين ويجاهد ويتعلم وينتج للأمة. الوقت أهم شيء. فإذا كان الشخص يريد أن يضيع الوقت فكأنه يضيع عمره، كل يوم يأخذ جزء من عمره ويرميه. وقد عالج الله تعالى جميع الجرائم بعلاج لا مثيل له. من أكبر العلاج للجرائم الوازع الضمير، وهذا سبقت به الشريعة كل القوانين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل مسلم عليه رقيب من نفسه، وهذه هي الطريقة التي تجعل الشخص لا يغش في عمله، ولا يرتشى، ولا يقصر في عمله، ولا يتوانى في عمل وكيل إليه، لأن الوازع الضميري هو الذي يعالج كل الأمور، وهذا لا يوجد إلا عند المسلمين. أما الذين يعملون القوانين الوضعية فإن الواحد منهم إذا غاب عنه الناس عمل الجرائم وغش وأخذ الرشاء وفعل وفعل، أما المسلم فإنه عليه رقيب من نفسه، سواء كان مع الناس أو كان وحده، يعلم أن الله تعالى مطلع، فهو يتقي الله ويعمل بطاعة الله تعالى، فيترك النظر ولو كان منفردا، ويترك الغيبة، ويترك فعل الحرام، ويترك السرقة. كل هذه الأمور يعني يعالجها يعني الوازع النفسي، وهذا من أكبر علاج الجرائم. ومن المعلوم أن مصالح الناس من بني على 6 نقاط، وأن المشاغل عن الله 4 أمور، فنشير إلى هذه الأمور بسرعة، فنقول إن المشاغل هي النفس والمال والشيطان والدنيا، هذه هي الأمور التي تدعو للجرائم. فالشيطان يلبس على كل واحد منا على قدر ثقافته وبيئته، فأول يجعل الواحد يرتكب أكبر جريمة، يقول له أكفر بالله، هذا الدين ديون الشعوب، فإذا لم يستطع يدخل الرياء ويقول له ما شاء الله الناس تذكرك بالخير، محاضراتك جيدة وأسلوبك شيق ما شاء الله، وأنت كريم تكرم الناس ما شاء الله ما شاء الله، حتى يدخل الرياء فيحبط عمله. فإن لم يستطع يسوش به، يقول له لما أنت تقوم الليل الآن الشهر القادم، لما تحفظ القرآن الآن حتى تتقدم بك السن، فيسوش به. فإن لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل، كأن يكون إمام مسجد أو خطيب، يقول له ما لكم مال الناس، أتركك من الناس، روح اجلس في بيتك، أذكر الله وقرأ القرآن، وما لكم مال الناس. وإذا أراد أن يتكلم يقول له يا أخي ترك الناس، ما لكم مالها، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، إذن يكفره. فإن لم يستطع يدخله الرياء، فإن لم يستطع يسوف به، فإن لم يستطع يشغله بالمفضول عن الفاضل. ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا أخطر معوض، وخصوصا للشباب، وهو الذي يأتي ويقول للشاب فكر في المعصية، فيجعل قلبه مستنقع للقاذورات، وهذا لا علاج له إلا الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه، وكثرة ذكر الله وقراءة القرآن، لأن الله تعالى يقول ماذا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثاني النفس، قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. فالنفس دائما يرغمها الإنسان ويبعدها، ويحاول ألا تجعله يعني مركوبا لهذه الشهوات، وإنما يجعل نفسه مركوبا لطاعة الله تعالى. الثالث الناس، كثير من الناس يأتيك الشيطان ويقول لك فلان قال لك وفلان عمل لك وفلان قال، يذهب عنك وقلبك قاسي وتكره إخوانك. ولذلك نهى الله تعالى عن النميمة، ولذلك علاج الشيطان الاستعاذة بالله، وعلاج النفس قهرها، وعلاج الناس تقلل من الناس، ولا تصحب إلا من إذا صحبته ارتفعت، لأنه يكون صاحب تقى وصاحب علم ورع، أو من إذا صحبك ارتفعه، بس من إذا صاحبته ازددت علما وفضلا، ومن إذا صاحبك ازداد هو وارتفع. أما غير هذا من الناس فتتركه، من لا تستفيد منه ولا يستفيد منك تبتعد عنه. الرابع الدنيا، والدنيا أكبر مشكلة، ومن في قلبه الدنيا لا يجد الورع في الصلاة، لأن القلب واحد، ومن امتلأ قلبه من الدنيا إذا قال الله أكبر يفكر الدكان فتح والبضاعة جاءت وكيف، وبعدين يقول الإمام السلام عليكم ولم يجد الطعم للصلاة. ولذا مشكلة الدنيا، فعلاجها التقلل منها بقدر الحاجة. لا شك أنه لا حسد إلا في 2، وأن المال الصالح للرجل الصالح لا مثيل له، ولكن الإنسان في الدنيا إما مكنز وإما مستهلك، فإن كان مكنزا لا تكفيه أموال أهل الأرض، وإن كان مستهلكا لا تكفيه أموال أهل الأرض، إذن الغناء عن الشيء لا به. فأسعد الناس من عنده الكفاف، ولا شك أن هذا في الغالب، أما بعض الناس فيعطيه الله المال ويسلطه على هلكته، فلا عبرة بالنوادر، لكن أغلب الناس إذا جاءهم المال شغلهم عن طاعة الله تعالى، وأصبحوا في النهار عبيد وفي الليل يحزنون كيف هذه الثروة تضيع على الواحد. وقد إذا مات لا يقول الورثة رحمه الله، يقول هذا مال أعطاه الله لنا هو لم يعطه لنا، فلا يدعون له أبدا، يقول هذا من فضل الله علينا ليس هو الذي أعطاه لنا. فالدنيا بالتقليل منها، هذه الأربعة هي المشاغل. أما الأمور الستة التي عليها مصالح البشر وقد عالجها الدين أقوى علاج، هي النفس والدين والنسب والعرض والمال والعقل، ستة الجواهر الستة، وبعضهم يقول الجواهر الخمسة، هذه هي التي عليها قيام الناس، وإذا لم يحافظ عليها لا يمكن لمجتمع أن يكون له قيام. فقد هذه الأمور الستة جاء علاجها في الدين بأقوى شيء. فالدين ورد في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ولذلك أهم شيء الدين. ولذا الإسلام فرق بين من لم يدخل الدين ومن دخل الدين، لا إكراه في الدين. التحقيق أن أهل الأرض إذا أذعنوا لأحكام الإسلام يتركون على أديانهم، على خلاف بين العلماء في أهل الأرض كلهم، هل يهود نصارى أو مجوس أو فيهم نوع زائد على المجوس، لكن هذا إن شاء الله هو التحقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إنك تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال: الدخول في الإسلام، فإن امتنعوا الجزية، فإن امتنعوا فالقتال. وفي واقع الفتح الإسلامي لا يعلم أن قوما دفعوا الجزية وقال لهم المسلمون لا نقبل منكم، سواء كان في فتوح البلدان البلادري أو تاريخ الطبري أو الكامل أو البداية والنهاية أو فتوح الإسلامية، لم أقف على هذا. إذن لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعد الإذعان طبعا، وبعد الإذعان لحكم الإسلام، ويعني امتثال ما اتفق مع المسلمين عليه، يؤمنون دينه وماله، ثم بعد ذلك لا يظهر ما عنده ويبقى في بيته يعمل ما يشاء. أما إذا دخل في الدين فلا يسمح له، ولذلك ينبغي لأي واحد أن يفكر قبل أن يدخل في الدين، لأنه إذا دخل في الدين وغير دينه فهذا مثل العضو الذي فيه الأكل أو فيه المرض، لا بد أن يقطع أو يتسمم الجسم. ولذلك قال من بدل دينه فاقتلوه، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. هذا الدين. أما العقل فقد حرم الله تعالى شرب الخمر، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ولذلك لما كان الخمر متأصلا في نفوس العرب قبل مجيء الإسلام، أزيل الخمر من النفوس عن طريق الإقلال والتدرج، وتلك طريقة نافعة في جلب الخير وترك الشر. فأول آية جاءت في الخمر آية النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، على أصح التفسيرين ورزقا حسنا. فهذه إشارة خفيفة لا يفهمها إلا الذكي، يعني فيه سكر وفيه رزق حسن. إذن السكر ليس رزقا حسنا، لأنه جعل قسيم الرزق الحسن. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية: وإثمهما أكبر من نفعهما، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولذلك قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. الرابعة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالمسلم يمكن أول يوم يقرأ صفحة واحدة من المصحف، ثاني يوم يقرأ صفحتين، ثالث يوم 3 صفحات، رابع يوم 4 صفحات، وهكذا حتى يكون كل يوم يقرأ جزء أو جزئين، يعني ويمكن أول ليلة أن يصلي 2 ركعات فقط، ثم الليلة الثانية 4 ركعات، ثم 6 ركعات، حتى يصل إلى العدد الذي هو السنة في قيام الليل، وهكذا. ويمكن أيضا من عنده عادة سيئة أن يقلل منها، يقلل منها حتى يتركها. فالدين عجيب. إذن العقل نهى الله تعالى عن شرب الخمر، وجعل من تعرض لإنسان بجناية وفقد عقله الدية كاملة، وحرم الحشيش والمخدر والمفتر وأنواع المخدرات لأنها تفسد العقل وتفسد الكيان، ونهى عنها. والدخان بريد كل هذه الأمور، كل المشاكل بريدها الدخان، ولذلك هو أخطر كل شيء الدخان، لأنه هو البداية. وأضر شيء على الجسم الدخان، لأنه يضر العقل ويضر النسل ويضعف الذرية ويسبب لها الغباء ويضر الحلق والكبد والطحال وكل جسم الإنسان يضر الدخان. ولذلك هذا من وحي الشيطان، الدخان والمخدرات هذا من وحي الشيطان. والشيطان تروا يوحي إلى أوليائه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. قال الشيطان لقريش: سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله قتلها. قال لهم الشيطان: قولوا له ما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم بأيديكم تقولون حلال، أنتم إذن أحسن من الله؟ فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فأنا لا أشك في أن الدخان والمخدرات أنها من وحي الشيطان، ولذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يوحون إليهم ليجادلوكم ويوحون إليهم للضرر. إذن الرابع الثالث هو العرض، حافظ الله تعالى على العرض، وجعل من تعرض لعرض شخص بقدح أو بشيء فإنه لا بد أن يأتي بالشهود، وإن لم يأتي بالشهود كاملة فهو في حكم الله كامل. مر ما شخصا بالفاحشة وجاء بثلاثة شهود عدول، الشهود الثلاثة يأتوا للقاضي يأخذهم ويقطعهم ويضربهم بالجريد الأخضر، كل واحد يضربه 80 جلدة، فإن أتوا بالرابع لا، لأن عرض المسلم عظيم. ولذلك قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل إلا الذين تابوا ترجع لرفع الفسق أو لقبول الشهادة؟ قولان للعلماء، والذي يظهر أن قبول الشهادة لمن جلد لا تقبل لفصلها عن الأخير، قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما قال وأولئك هم الفاسقون أبدا إلا الذين تابوا. فجعل الأبد بعد عدم قبول الشهادة يدل على التفريق، وهذا قول قلة من العلماء، والجمهور على أنه إن تاب رفع عنه اسم الفسق وقبلت شهادته. الخامس النسب، حافظ الله تعالى على النسب بتحريم الزنا وبتحريم زواج السر. زواج السر حرام عند كثير من العلماء، لا يجوز، لأنه سبب في اتهام المرأة وسبب في ضياع نسب الولد، لا بد من إعلان النكاح، لأن هذا خطير. امرأة مسلمة ترمى بالفاحشة وولد يرمى بأنه لا أب له، فلا بد من إعلان النكاح. وجعل على من تعرض للفاحشة القتل إن كان محصنا، والجلد 100 جلدة وتغريب عام إن كان غير محصن، وذلك لأنه قتل نفسه، فمن زنى بمسلمة فقد لطخ عرضها، وقد قتل هذا الولد لأنه لا أب له ولا أصل له، فبقي كأنه كالميت، فالله تعالى عاقبه بأنه إن كان تزوج يقتل، وإن كان لم يتزوج يضرب 100 جلدة ويشهد الناس، ويشهد الناس بالضرب، لأن المقصود بهذه العقوبة تقليل الجرائم وإعطاء زخم للحدود حتى تكف الناس عن المحرمات. ولذلك قال ماذا؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا حتى الطائفة التي جاءت تقول: نحن رأينا فلانا رجم ورأينا فلانا ضرب 100 جلدة، فالذي يفكر في الفاحشة يقلع ويخاف، وإلا الشريعة رحيمة، والرب جل وعلا أرحم بواحدنا من الأم بولدها، ولكن هذا لحفظنا ولعدم ضياع الأمة. ولذلك لا يوجد شيء أنجع من علاج الجرائم من تشريع الله تعالى. ولذلك هذه جريمة الزنا التي حكم الله تعالى فيها بالقتل لمن كان محصنا، وشروط الإحصان وشروط الثبوت، ولذلك لم يثبت الزنا في الإسلام إلا بالإقرار. كل قضايا التي وقع فيها رجم وجلد كلها يأتي الإنسان ويقول: طهرني. معز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو زنا، فالتفت عنه فجاءه من الجهة وقال هو زنا، فالتفت وجاءه وقال هو زنا، قال اذهبوا به فارجموه. فلما ألقته الحجارة جرى عنهم قال لو تركتموه. والغامدية التي جاءت وقال ما الذي قالت؟ قالت واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فلما أراد أن يسبها قال تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، لأن هذا لا يكون إلا بقوة الإيمان. ندم على فعل الفاحشة، جاء الشخص يسلم نفسه ليطهر. وإن كان في الشرع من قدم على معصية الأولى به أن يتوب ويستغفر ولا يأتي ولا يظهر نفسه. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. أما من جاء إلى القاضي لا بد أن يقيم عليه الحد. فلذلك من فعل فاحشة فليتب إلى الله وليستتر، والله تعالى يغفر له. ولذلك الرجل الذي سرق يعني رداء صفوان في المسجد فقال وهبته له، قال هل لا كان قبل أن تأتيني، هل لا كان قبل أن تأتيني. وفي التلخيص الحبيب أن رجلا جاء لأبي بكر قال له سرق، قال قل لا، قال لا، قال اخرج عني. يعني أبو بكر يلقنه أنه يقول لا، وقال له اخرج عني وإن كان الأثر في ضعف. السادسة المال، وهذا المال النفوس متعلقة به تعلق عجيب. ولذلك في صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ولما كانت النفوس تحب المال وكان المال هو شريان الحياة جعل الله على أخذ المال بالطريقة الخاصة عقوبة عجيبة، وهو أن هذه اليد الخبيثة التي تترك ملايين الأيدي عاطلة ينبغي أن تقطع حتى لا تعطل كل الناس. ولذلك قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه أنفع عقوبة للسرقة. لأن السارق لو يسجن ويخرج من السجن يسرق مرة أخرى، لو يضرب يخرج يسرق، لكن إذا قطعت يده الله أكبر خلاص يكف. إذن بهذا يتبين أن الشباب ينبغي أن يكون دعاة إلى تقليل الجريمة في المجتمع، وأن يبتعدوا عن الجريمة، وأن يعلم أن الجريمة هي المعصية، وأن الأمة الإسلامية لا سعادة لها ولا رفعة لها ولا عزة لها إلا بهذا الدين، لأنه نظام جاء من الخالق، والخالق هو الذي يعلم مصالح البشر وما ينفعهم وما يضرهم. أما النظم الوضعية فإن أصحابها يفكرون أول ما يفكرون في كيف يضعون نظاما ينفعهم هم شخصيا، ولأنهم عاجزون عن معرفة مصالح الناس. فندعو أنفسنا وندعو إخواننا وندعو المجتمع كله وأهل الأرض أن يطبقوا شرع الله تعالى، لأن ذلك هو الذي يزيل الإجرام. وأن من أكبر الإجرام وأعظمه جعل نظام يحكم الخلق غير نظام الله تعالى، لأن الله تعالى كما أوجب طاعته في العبادة جعل من طاعته الحكم بشرعه، فقال جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا. والأرض لا يصلحها إلا نظام السماء، ولا يزيل الإجرام من الأرض إلا تطبيق شرع الله والتمسك بأوامر الله والكف عن نواهي الله والتأدب بآداب الله وجعل دين الله دستورا يحكم الناس. فإن الناس إن فعلت هذا ضمن الله لها أمرين، صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. والله جل وعلا قادر ويقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.